بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
مثل يتكلم عن صفات الله كأنما يشبه جثة ميت. سبحان الله، الناس قبل أن يصلوا في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله شعر جلده من هيبة الله وعظمه، لكن إذا جعل يفصل في هذه الأمور خسر قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمه، وصار الرب عز وجل كأنه جسد بجسد والعياذ بالله. فإياك إياك احذر هذا، احذر هذا، فإنه مجرد أن الإنسان إذا دخل في هذه النعمة خسى قلبه ولم يخشع لعظمة الله وجلاله. العجائب الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هؤلاء الذين يتكلمون في هذه الأمور. الرب عز وجل يتكلم وكفى، كلامه حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة فعلية أو أحادية أو محدث أو غير محدث، هذا احدثه أهل الكلام وأضلوا به الناس وشغلوه، وعلم الكلام كلام فاضل. هل الصحابة لما أخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات المرتفة إلى آخر، هل قالوا يا رسول الله كلام الله أحاد أحاده مخلوقة، هل هو حادث أو حادث؟ أبدا، إنما صار في قلوبهم هيبة لكلام الله عز وجل، حيث إن السماوات ترتجف منه على عظمها. ولما أخبر الرسول أن الله ينزل السماء الدنيا فيقول من يدعو إذا تجيب له، علموا أن المراد أنه ينزل يقرب من عبد من عباده كيف شاء، تشجيعا لهم على دعائه واستغفاره وسؤاله. أما كيف ينزل وإذا مضت الليل هنا وفي بلد آخر مجلس الليل وما أشبه ذلك، كل هذا عقيم، عقيم البحث عقيم. كن كما كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون عن مثل هذه الأمور، لأنهم إذا سألوا ونقبوا وبحثوا فإن الضريبة هي قسوة القلب مؤكد. لكن إذا دخل الرب عز وجل محل الإجلال والتعظيم في قلبه وعدم البحث في هذه الأمور، صار هذا أجل وأعظم، فاستمسك به، فهذا إن شاء الله هو الحق. نعم، إذا ابتليت بشخص يريد أن يلجئك إلى الكلام في هذا فلا بد أن تتكلم لئلا تدع المجال له يهيج ويموت، مع أن هناك قنبلة تصده عما قال. أن تقول له هل أنت أفضل من الصحابة أو لا، لن يقول أنا أفضل. قل له هل الصحابة بحثوا هذا مع رسولهم صلى الله عليه وسلم وهم أحرص منك على العلم وعندهم من يجيبهم على ما سأل، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبهم بأصوب الجواب وأصح. كيف تسأل الآن من لا يستطيع أن يجيبك بالصواب؟ من يجيبك إن أجابك بخطأ أو صواب؟ كيف تسأل؟ فالآن عندنا مانع يمنع من إصابة الصواب، وهو أن الإنسان المجيب قد يخطئ وقد يصيب. وعندنا أيضا الداعي، ما الداعي لهذا الكلام؟ أحب الله أو تعظيم الله؟ أبدا، بل هذا مما يقلل عظمة الرب عز وجل إذا جعلت تتكلم مثل هذا الكلام. قل آمنا وصدقنا، واجعل عظمة الرب عز وجل وهيبته أكبر من كل شيء، وجعلت التفاصيل فيها واسلك مسلك من سبق. يقول قائل إن علماء السنة ألفوا في هذه المؤلفات، نقول نعم، لأنهم ابتلوا بمن يسلكون، وإذا ابتلوا بهذا ماذا يصنعون؟ يتركون المجال لهؤلاء المبتلين يتكلمون كما شاءوا ولا ينقلون ما جاء في السنة؟ لا، ما يصير، لا بد أن يتكلم. لكن اجعل قلبك مملوءا بهيبة الله عز وجل وعظمته، وأنه أجل من أن تأخذ صفة من صفاته وتمزقها. هذا ما ننصحكم به وننصح أنفسنا ونسأل الله نعينه. ونحن رأينا أن الخوض في هذا التعمق ضرره أكثر من نفعه بكثير. نعم. فهذا يشبه ما قاله الشيخ في عدم الجدال وأن نترك الجدال العقيم الذي لا تعرفه. نعم.
ويعلم
أنه يسمع عنه كل نفر ويعلم أنه يسمع عنه كل نفر ويسمع كلامه ويسمع أمانه. كيف تصورون الكلام هذا يكون على أنفسه الجلال؟ والله هذا أقول ابتلاء، ابتلاء. ولهذا كثير من علماء الكلام الذين قالوا غاية الكلام كلهم رسول، وقالوا نموت على دين العجائب. ولهذا قال أصحاب السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. استعاذنا الله وإياكم من ذلك. والشك عند الموت معناه أن ترى الإنسان غير مؤمن. فأدعنا في هذه الأمور، ريح نفسك وقل شيء لم نسبقنا إليه من هو أحق منا بالبحث فيه يجب أن ندعه. نعم.
إخوة
أصحاب الدعوة
الواحدة من هذا
الكلم العقيم الذي فرقهم وصنفهم
إلى جماعات
وإلى نعم. على كل حال نحن أهم شيء عندي فيما يتعلق بالتوحيد، إياكم أن تذكروا في هذه المسائل التنطع. وأنتم الآن لو كنتم تسألون عن شخص من الناس وتبحثون عنه بحث دقيق وعميق لكن أهول، لكن تبحثون في شيء لا يمكنكم إدراكه، لا تدركه الأبصار ولا تدركه الأبصار، العقول كذلك. دعوا هذا، لأن في ظني أنه سيؤول بكم الأمر إلى أحد أمرين لا ثالث له، إما إلى التمثيل وإما إلى التعرف ولا بد. إما إلى التمثيل وتصورون أن الرسول مثل أي جسد كان، وإما إلى التعقيد. شوفوا إذا أدى بنا هذا إلى أن نمثل الله خلاص اتركوه، وقل كل شيء ورد في الصدق وهو مجال فتهلك. لكن إذا بقيتم قال الله عن نفسه كذا فنحن نقول كما قال. قال وكلم الله موسى تكليما، نبحث وش الكلام هذا، حادث ولا مو حادث، هو الكلام النفسي ولا الكلام اللفظي وما أشبه ذلك. اسمعوا لما جاء عن الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وهذا يعني لا تتكلموا بهذا، يعني لا تخرج عن مبتدع، إما جهل وإما مبتدع. وإن كان في هذا التفصيل لما ابتلى المسلمون بهذا قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، يعني يريد المخلوق به فهو جهل. ومن أراد لفظي بالقرآن أي تلفظي بالقرآن مخلوق فهذا صحيح، لأن الإنسان بحركاته وسكناته وصوته وجهله وسره مخلوق الله عز وجل. لكن مع ذلك ما لنا وللبحث فيها. أنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأقول أنا وصفاتي ونطقي وحركاتي كلها مخلوقة. وانت إيه؟ نعم نتعب. وشهادة نقول الشيخ رسام غير من العلماء، إنما ألجأ إلى هذا إنجاء. لكن انظر إلى الصحابة، أليست الأحاديث التي فيها الخوض الآن والآيات التي فيها الخوض أليست قد مضت على الصحابة؟ هل ناقشوها كما ناقش هؤلاء؟ أبدا. لكن ألجأ ماذا يصنعون إذا قال أئمة الناس بالحق أو الباطل يحكم كذا وكذا؟ لا بد أن يستلم. إيش؟ نعم نعم أنا أرى هو هذا. أنا أرى أن الإنسان يقرأ القرآن والحديث ولا يتجاوز القرآن والحديث ولا يرشد. اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. لكن كما قلت قبل قليل، قلت إذا دعت الضرورة إلى ذلك وخاصمك أحد أو جادلك فأعطه قنبلة السكت، وهي سبقة الصحابة رضي الله عنهم ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم بالصواب، ليس كمثل أختي وأختي، وهم أحمق منا وأشد منا حبا لله ورسوله. ما كانوا يناقشون الرسول في هذه الأشياء، بل كانوا يأخذون على التفسير والتصديق وينتهي. الآن مثلا عذاب القبر، عذاب القبر ثبت عن الرسول أن الملكين يجلسان الرجل والسلام، يجي واحد يقول كيف يجلسان؟ أليس اللبن على رأسه؟ كيف يجلس؟ هل قال الصحابة هكذا للرسول؟ وهم يعرفون أن الرجل يوضع عليه اللبن في يمان، ما قالوا هذا الرسول؟ أنت لا تفهم في هذا، إذا كنت تريد السلام وبقاء هيبة الله عز وجل في نفسك وبقاء إجلاله وتعظيمه فدع هذه الأشياء. نعم ثلاثة. نعم الموضوع هام لك الحمد لله على اقتصار على ما ذكرنا إن شاء الله تعالى إن الإنسان يسلم من الأشياء التي يسلم. نسمع عبد الله.
فيما يتعلق مثلا بالتفسير
حتى الطلاب المسلمين التفسير، يعني معلوم يعلمون التفسير يعني شوفات الكتاب او الاول على من يقرر الخطوب ويرى المنهج ان يتحاشى هذه الامور، هذا هو الواجب. فاذا ابتلينا ووضع امامنا فلا بد ان نقول تعالى يا طارق، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كل شيء، وش تفهم الله؟ الانسان بمجرد ما اذا كان عربيا يعرف المعنى، سيرد على قلب الإنسان المجتهد، سيرد على قلبه مسألة واحدة خطيرة وهي التنفيذ. فنقول اعلم أن يد الله عز وجل ما هي مثل أيدي المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول له شيء محسوس الآن، أنت لك يد والجمل له يد، هل يدك مثله؟ هذا شيء محسوس يقتنع على طول. نقول لا، إذا كان أنت يدك لا تمثل يد الجمل، نعم فالرب عز وجل أعظم وأعظم، ويبينه بطرق محسوس واضح. لكن الذي يخليه يؤلمني كثيرا هو هذا البحث الذي ابتلي به من صار يد السلام العقيدة بهذا التنطع والتنقيب والأشياء الذي ينزع هيبة الرب عز وجل من قلبه. الآن إلى قلت إن يد الله ملأ مبسوطة ينفق كذا يشاء وفضله لا ينفد وعطاه لا منتهى له، إلا الآن مش يحصل فيه تعظيم ولا لا؟ يحصل تعظيم. لكن لو قلت وليس المراد باليد النعمة خلافا لمن قال ذلك واستدل بقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يدك، نعم وما أشبه ذلك، إيش هو العوام هذا؟ نعم
العقائد التي تدرس ماذا فيها وجوها عليها كل الكتاب
لا طيب والله أنا هذا حق والله هو حق الكلام على أن الإنسان نفسه لا يدخل في هذه المهام فيضيع ويضل أنا في ظني أن عجوزا تصلي في خبائها أو في قاع بيتها عندها من تعظيم الله أسد من يفهمها هذا البحث وهذا الشيء مشاهد لجرة يسعى العوام من أتيها بشر الله عز وجل تجده يتأثر يخسر جلده لكن إذا جاء الذي يقول كم مصابعه نعم وشلون ينزل هو هي أسماء الدنيا ترتب عند العرش كل العرش يذل لها نسأل الله العافية أو إذا جلست الليل وفي بلد آخر الآن في الصباح شلون هذا أعوذ بالله أترك هذا الكلام هذا قوم بأنك الآن في ثلث الليل الله عز وجل بالنسبة لهذه المنطقة يعتبر نازلا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام حرك قلبك يا الله لأن دون الله يقوم الدنيا ليقرب العباد جل وعلا وهم لا يخفون عليه هو قريب من دائما حتى في هذا ثلث الليل لكن هذا زيادة للحث والتشجيع على اغتنام الفرصة في هذا الوقت نعم ما أنا الساعة أنا من فيه
إينا
أكثر مرة أننا نخليها اثنتين إلى خمس واثنتين كلهم
إينا
باقي دقيقتين
بحق
أهل البحرين طيب لك الله خير أنت مجاهر ومانع كلهم أهل البحرين أتاكم في نادي البحر الحمد لله نسأل الله أن يهدى عليها
نعم
لا لا هذا عقيق كان هذا مطلوب هذا مطلوب الأشاعرة والرافضة لا بد أن نلقمهم حجرا نلقمهم أحجارا لا تتفتت بالريق عرفت لا بد من ذلك ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل من أبعاثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أنا كتاب لكن أصنع في بلاد ليس فيها هؤلاء الطوائف ما لها داعي بعض الطلبة أن يصير في مثل هذه الأمور وتقول أستغفر الله وأتوب إليه نعم أسلفتم
كما شرعون
نعم اي نعم اذا كان المقصود الممارات والمغالبه فهو عقيم ذلك ولهذا تجد ان الواحد منهم يكون في قلبه على اخيه والانسان الذي يريد الحق اذا بين له اخوه الحق ولو كان على خلاف قوله يفرح ويقول الحمد لله الذي هداني على يده سيأتينا إن شاء الله بالليلة القادمة التحذبية وما يتصل بها نعم
الشيخ أبو عبد الله في كتابه حديث طالب العلم الخامس والستون لا طائفية ولا تجزية يعقد الولاء والبراء عليها أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام يا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل وادع الى الله تعالى على طريقه السلف ولا تكن خراجا ولاجا في جماعات فتخرج من السعه الى القوالب الضيقه فالاسلام كل الاسلام كله علم
كله بالرفع توكيد
الاسلام كله لك جاده ومنهجا والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإلا يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون مهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية، تعقد السلطان الولاء والبراء عليها، فكن طالب علم عن الجازة تصف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا بأهل الفضل قولهم وسابقتهم. وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفرق عن الجماعة، فكم أوهنت حب الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمه الله أحزابا وطوائف طاف طائبها ونجم بالشر نادمها، فما هي إلا الميازين تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، إلا من رحمه ربه، فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إليه، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بذي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن حرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خالكاه قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له في الأرض والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أبني سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. واحد رساه فقضى العمر وانصرمت ساعاته بيد للعبد والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. ثم قال قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشارين إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى في طريق أو مذهب أو شيخ أو دين، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون، والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله،
وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما نسم له سوى السنة. وعلي أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره أو مشية لا يمشي غيرها أو بجلد وهيئة لا يخرج عنهما أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظهر بالمطلوب الأعلى مصدودون عنه. قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة فأضحوا عنها بمعزل ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق. فإذا ذكر له الموالاة بالله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك قبولا وشرا. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة. والله أعلم.
نعم هذا فصل فصل مهم وهو تخلي طالب العلم عن الطائفية والحزبية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين فإن هذا يصح آدم فإن هذا لا شك خلاف منهج السلف. السلف الصالح ليس عندهم حزب كلهم حزب واحد كلهم ينضمون تحت قول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء بالكتاب والسنة. فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة يقرر منهجه ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا عليه وقد تكون دليلا له ويحامي دونه ويضلل من سواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منها يضلل ويأخذ مبدأ من ليس معي فهو علي. وهذا مبدأ الحديث أي أن بعض الناس يقول إذا لم تكن معي فأنت علي. من قالها؟ هناك وسط بين أن يكون لك أو عليك. وإذا كان عليك بالحق فليكن عليك وهو في الحقيقة معك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالم الأمر ظلمه ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم. فلا حلية بالإسلام. ولذلك لما ظهرت الأحزاب في المسلمين تنوعت الطرق وتفرقت الأمة وصار بعضهم يضلل بعضا ويأكل لحم أخيه ميتا. فالواجب عدم ذلك. الآن مثلا يكون بعض الناس طالب علم عند شيخ من الشيخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق وبالباطل ويعادي من سواه ويضلل ويبدع ويرى أنه أي شيخه هو العالم المسلم ومن سواه إما جاهل وإما مسلم. وهذا غلط هذا غلط كبير. خذ الحق بأي إنسان. وإذا استروحت نفسك إلى شخص من الناس فالزم مجلسه. لكن لا يعني ذلك أن تكون معه على الحق والباطل وأن تضلل من سواه أو تزدريه أو ما أشبه ذلك فإن هذا غلط. يقول الشيخ فهم الإسلام يجب أن تنه في مدينة هو الإسلام والسلام صحيح هو سناكم المسلمين من قبل كلنا مسلمين فهذه السمة المسلم وعلى مثل أن يكون مسلما لله مستسلما له قائما بأمره تابعا لرسوله هذا هو سمة المسلم فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل لا تكن مثل بعض الناس ليس الا كتبا مسموعه يحفظ كثيرا ويفهم كثيرا لكنه يعمل قليلا فهذا لا ينتج كن طالبا للعلم عاملا به داعيا له هذا أشياء صدق الطلب والثاني العمل والثالث الدعوة لا بد منها أما مجرد أن تحصل العلوم ولكن لا ينتفع الناس بعمله فهذا نقص مثل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف وما هي طريقة السلف الدعوة إلى الله هي التي أرشدهم الله إليها في قوله ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن لين في موضع اللين وشده في موضع الشده ولا تكن خراقا من انت الوقت ولا تكن خراقا الى اخر تبقى ان شاء الله شرق نعم
نقص العروش
ما
طيب هذا الكتاب اسمه نقص العروش في تاريخ الخلفاء ابن حجر
نعم
في مصر
لكن في هذا البحث
ما طلعت لي في وجدت المعلومه موجوده
نعم طيب فيها بحث إن شاء الله إنه نحن في إقامة التحقيق أنه لا طائفية ولا عزية يوقع الولاء والغاء عليه وتكلمنا على أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون أمة واحدة وإن اختلفت آراؤها واختلف علمها فإنه يجب أن لا تختلف كلها وبينا أن الحنفية يعني تفريق الأمة وتنبيقها ولذلك لما تحزبت الأمة اشتغلت بقتل بعضها بعضا وصاروا يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار منذ زمن بعيد وقد أورد بعض الإخوة إشكالا وقال هل هذا يعني أننا ندع التحزب حتى ضد الكفار والجواب لا الكفار ليسوا من حزبهم الكفار حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان على أن حزب الشيطان هو خاسر والمؤمنون حزب الله فلا بد من أن نتحزب أمام الكفار وأن يكون لنا حزب قائم وهو إيش حزب الإسلام ولا بد من هذا وإلا لاندمج الكفار مع المسلمين وصار لا فرق بين المسلم والكافر ولا فرق بين المسلم على الكافر وهذا خطير جدا ولهذا يجب أن نشعر أننا في جانب والكفار في جانب آخر وأن الكفار أعداؤنا مهما طال الزمن وأنهم لا يريدون إلا كبت الإسلام وإذلال المسلمين وهذا معلوم في تتبع التاريخ منذ بذر نجم الإسلام وأعداؤه يكيدون له المشارف العظيمة وإلى يومنا وما قصة الحروب التي تسمعون بها في البلاد الإسلامية النائية إلا أكبر شاهد على ذلك. ثم ذكر قال لا تكن حرادا ولا والأمع واللادا في جماعات فتخرج من الساعة إلى القوارب الضيقة. الإسلام كله لك جادة ومنهج، فالإسلام كله لك جادة ومنهج، يعني حالة وإيجادة ومنهج. يعني يقول إن بعض الناس يكون ولاد الخرافات بينما تجده منضما إلى قوم أو فئة، اليوم تجده إيش خارجا منها ووالدا في جهة أخرى، وهذا مضيعة الوقت وجريمة على أن الإنسان ليس له قاعدة يبني عليها خيار. ومثل ذلك أيضا في طلب العلم، لا تكن ولادا خرافات، تطالع مرة في كتب الفقه، مرة في الحديث، مرة في النحو دون سبب. فإن بعض الناس إذا طالع قليلا في الفن من الفنون مل، ثم ذهب يطالع شيئا آخر فيتقطع أوقاته ولا يستفيد من عمره شيء. نعم، يقول والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع جماعة فلا طائفية ولا عزية في الإسلام، بل يجب أن نكون أمة واحدة. وإن اختلفنا في الرأي، أما أن نكون أحزابا، هذا إخواني يعني من الإخوان المسلمين، وهذا تبليغي وهذا سلفي وهذا إيش ها إيش مليون سيروني تعظم هذا مداه. تمام، على كل حال لا يجوز هذا إطلاقا. الواجب أن كل هذه الأبناء تزول ونكون أمة واحدة وحزبا واحدا على أبائنا. ولو أريده إلى أن ترجع فتكون إرهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالبة، تعطي بالسلطان الولاء والبراء عليه. كذلك أيضا هذه طريق سيئة، أن يكون الإنسان نهابا بين الفرق والطوائف، يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ثم لا يستقر على رأسه، فإن ذلك آكس عظيم. والواجب على الإنسان أن يكون مختارا لما هو أنسب في العلم والدين ويستمر عليه. وقد روي عن الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزمه. وهذه الحقيقة قاعدة لمنهاج المسلم ينبغي أن يسير عليه، من بورك له في شيء فليلزمه وليستمر عليه حتى لا تتقطع أوقاته يوم هنا ويوم هنا. يقول: فكن طالب علم على الجادة، تقبل الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله تعالى على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. هذا أيضا فيه نافعة، أن الإنسان ينبغي أن يتبع الأثر وأن يدع الأهواء والأفكار الواردة على الإسلام والتي هي في الحقيقة دخيلة على الإسلام وبعيدة منه. قال: وإن الجزية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعد السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة، فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشية المسلمين بسببها الغوائق. ثم نقل كلام ابن القيم كلاما جيدا حول هذا الموضوع، وأنه يجب أن يكون أمة واحدة. لا بأس.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله وقف بن عبد الله أبو زيد في كتابه حجج طالب العلم
ناقلا
عليه القيم رحمه الله تعالى في كتابه عن كتابه مدارج السالكين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية: العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء الذي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب.
هذا هو الصحيح. العبودية المطلقة أن يعبد الإنسان ربه على حسب ما تقتضيه الشريعة، مرة من المصلين ومرة من الصائمين ومرة من المجاهدين ومرة من المتفضلين حسب ما تقتضيه المصلحة. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا حاله: لا تزال تراه صائما إلا وجدته صائما، ولا مفطرا إلا وجدته مفطرا، ولا قائما إلا وجدته قائما، ولا نائما إلا وجدته نائما. يسطع النصر أحيانا يترك الأشياء التي يحبها من أجل مصلحة الناس، إياك أن تكون قاصرا على عبادة معينة بحيث لا تتزحزح عنها ولو كان غيرها أفضل منك. تجد مثل بعض المساجد يلزم المساجد ونعمل بنود مساجد الله عز وجل، لكنه لا يحدث نفسه يوم من الأيام أن يطلب العلم. وكذلك أيضا في طالب العلم يأخذ بالعلم ويحرص عليه ويدافع ويبحث، لكن لا تتخذله يصلي في الليل ولا يصلي الضحى ولا يتعبد بالتسبيح او التهليل او التكبير، فيحصل نفسه على شيء واحد. والانسان العادل هو الذي تتنقل به العباده حسب ما تقتضيه المصلحه وحسب ما يكون اخشى على الله تعالى وعبد له وعبد له. ولهذا سماها المقيم رحمه الله العباده المقيده والعباده المطلقه.
وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم لسان، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بهج ولا ضريق وضعي مصطلاحي. بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خلقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصده قال مطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خلفه قال في بيوت لئن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بذل عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن نسبه قال: أبي الإسلام لا إبل سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعن مأكله ومشربه قال: ما لك ولها، معها إناؤها وشقاؤها تلد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. يا حسرتها
على قاله بدايه الاسلام في خالق الابل لما سئل عن التقاطها غضب عليه الصلاه والسلام وقال: ما لك ولا حجاها، فان معها شقاءها وحذاءها تجري من حول حسن الشجر حتى يجدها ربها. ابن القيم نقلها الى هذا المعنى الجميل، يعني ان هؤلاء العباد الذين تفننوا العباده واخذوا من كل نوع منها بنصيب، لو سئل من أين يأتي على كذا، من أين يأتي كذا، يشوف لها ما له حوله تعني يرزق الله عز وجل. لكنه رحمه الله أتى بالاعتراف الحديث: مع حلاوها وسقاها تلد الماء وترعى الشجر حتى يلقى ربها. الحديث حتى يجدها ربها، لكن يريد بهذا أن هذا العابد الذي تنوع عباداته حسب ما يكون أرضى لله عز وجل يقولها حتى ألقى رب الله عز وجل. نعم. نعم نرجو عليه كثيرا جدا بقول الله تعالى وان هذا المدخل امه واحده وانا ربكم فاتقون ولا تستعينوا وانا ربكم فاعبدون وما دام هكذا اراد الله منا فلنكن كما اراد لا 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 انت نزلتم بشيء فردوا الى من الله ورسوله فإذا عانت وأبوا إلا أن يقولوا وجدنا أبانا على أمة حينئذ عرفنا أنهم مخطئون.
هل نقول نحكم على هؤلاء فقط نقول
ما نحكم على حتى يسلم فإذا يسلم وعرف أنه عرف حق مثل الشمس ولكنه عانت حينئذ يعامل بما تطيع هذا.
يا شيخ الذي
أنكر الله إن الأرض لهم لا تقول فنقول فعلا أولئك من أولئك من هم أولئك؟
كلمات المجملة هذا شيء عمل جماعي جمعية مؤسسة أو هيئة يعني الخطوبات الشخصية مع العلم يا شيخ يعني خطوبة الذين يدعون عليها الحزبية ليس عندهم أدلة حقيقة وليس عندهم بينة على ذلك فتجد معارك شيخانية في اليمن على جمعية الحكمة وفي الكويت على جمعية أحياء التراث وفي البحرين على جمعية التربية وفي لبنان على جمعية الإرشاد وهذه المعارك ما هي في كل البلاد بين يعني أصحاب الدعوة الواحدة هذا عمل منظم مرتب جمعية نفع الله بها شتى أنحاء الأرض فخصوم هذه الجمعية يسمون هذه ماذا للحزبية مع أن ليس هناك بينة وليس هناك أدلة على ذلك
وعلى كل حال الحزبية بينة تجد أهل التحزب لا يريدون إلا أن يكون الإنسان مطابقا لما هم عليه مئة بالمئة حتى إذا دخل معهم أحد وشاركهم في عمل من الأعمال ثم رأوا أن اتجاهه على خلاف اتجاههم نبذوه لماذا؟ أما مثل الجمعيات الخيرية فهذه لا بأس بها ولا تعد حزبية فكرية فلا تدخل بموضوع هذا لكن موضوعنا كان مثلا تحزبا فكريا بمعنى انه لو دخل معه انسان يريد ان يساعده وهو يساعده ظاهرا ثم شم منه رائحه عدم المطابقه لما هو عليه تماما نفر منه وعاداه وحذر منه هذه مشكله يعني ليس اذا دخل معه احد ولكنه لم يكن معه 100% وقال انتم اخطاتم بكذا واخطاتم بكذا وانا اسالكم على ما اراه صوابا ليسوا يعذره ويقول تفضل ساعدنا على ما اراه صوابا لكن ينبذ نبدا الداهي مثل قلب الصيارين نعم دلوا أمامهم لكنهم أقول تقيد ولكن ليس هذا كلام ليس هذا موضع كلام موضوع كلام في أناس من أهل السنة كلهم ينتسبون السنة ويقول نحن إخوة ومع ذلك يضلل بعضهم بعضا ويضجع بعضهم بعضا وينفض بعضهم النار، وهذا هو المشكلة. لا 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 الجمعيات عبارة عن عمل منظم، لكن الهدف والمنهج واحد. مع غير
وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العدل والكفن، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. ثم قال: قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذكره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مسؤولين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم، ولا متميزين برسم دون الناس، ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب شيخ أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المقبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها، ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها
لا شك أن كما قال ابن القيم رحمه الله، هؤلاء الذين لهم مراتب معينة وأشكال معينة وطقوس معينة، هؤلاء لا شك أنهم ينقطعون عن الله عز وجل بحسب ما معهم من هذه الرسومات الإصلاحية وما أشبهها. تجد الواحد منهم إذا رأيته قلت: من هذا الرجل؟ من هذا العالم؟ لكنه عالم بالزي والشكل فقط، وليس عنده علم غافر، بل وربما تقول وإيمانه ضعيف أيضا، وإلا لكان يعتمد على ما عنده من العلم والإيمان والدعوة والإصلاح.
عن ابن القيم رحمه الله تعالى: والعجب أن أهلها هم المعروفون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لزم
العجب، يعني أن الإنسان يستغرب أن يكون هؤلاء الذين أخذوا العلم بالرسوم والاصطلاحات الحادثة هم معروفون بالطلب والإرادة، لأنهم يغرون الناس بلباسهم وهيئاتهم ونبرات كلامهم وغير ذلك، ولكنهم وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسول والقلوب. ومعلوم أن هذه بلية عظيمة، أن يقطع الإنسان عن الرب عز وجل ويكون بين الناس مغرورا ومغترا به. وأهم شيء للإنسان أن يكون وجيها عند الله عز وجل، هذا أهم شيء. وأنت إذا كنت وجيها عند الله فستكون وجيها عند الخلق. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الخلق. أما مراعاة الناس ومراعاة الله فهذا غلط، عليك بالإخلاص منك. وإن جئت على غير الأشكال التي يأتي بها بعض الناس في غير هذه البلاد، تجد أن العلماء لهم لباس خاص، وأن العباد أيضا لهم حلية معينة. كل هذا من أجل الاغترار أو الغرور، إلا من شاء الله مثل ما قال ابن القيم: الواحد بعد الواحد. فعليك أن تكمل باطنك بتقوى الله عز وجل، فإن لباس التقوى ذلك خير. نعم.
وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما نكمله سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره أو مشية لا يمشي غيرها أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه.
هذا ما نعرفه قبل قليل. الناس يتقيد، بعض الناس يتقيد، وهذا غلط. واجب الإنسان يكون مع الخير حيثما كان. نعم.
فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظهر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه. قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدى ذلك فضولا وشرا. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم.
قوله يتعبد بالرياضة، ليس المراد بالرياضة رياضة بدنية، بل الرياضة القلبية على ذلك. فتجدهم منعزلين عن الناس، بعيدين عن الناس، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يتعلمون، ظنا منهم أن هذا هو الخير، لكنه في الواقع ظن. الخير أن تتبع الخير حيثما كان، كثارة في مجالس العلم، وكثارة في مصاف الجهاد، وكثارة في الحسبة، وكثارة في الصلاة، وكثارة في القرآن، حسب ما ترى أنه أنفع لعباد الله وأخشى لقلبه. لكن من الناس من لا يتحمل، فتجده يركن إلى شيء معين من العبادة يدعي أن فيه صلاح قلبه ويستمر عليه. نعم.
السادس والستون، نواقض هذه الحليات. يا أخي، وقال الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والصلح واللسانة وكثرة المزاح، والدخول في حديث بين اثنين، والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة، ونقل الفضائل المحارم. فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم. فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف لعاب مغتاب لمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطا ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، هذه النواقض والخوارم التي ذكرها هي في الحقيقة خدش عظيم لطالب العلم، بل وللعامة. إفشاء السر، وإفشاء السر محرم لأنه خيانة للأمان. فإذا استكتمك الإنسان حديثا فإنه لا يحل لك أن تفشيه لأي أحد كان، واحذر أن يخدعك أحد، لأن بعض الناس يظن أنه أفشي إليك بحديث ثم يأتي إليك وكأن الأمر مسلم أنه علم بذلك، فيقول مثلا ما شاء الله وش اللي أدراك عن كذا وكذا، فيبهت الأمر، يبهت فيظن أنه قد علم ثم يفضي إليه السر. وهذه طريقة التجسس من بعض الناس. إذا اتهم شخصا بشيء جاء إليه وقال ما شاء الله وش ذاك عن فلان وش فيه كذا وكذا وكذا وهو ما عنده أحد. وهذا أيضا ليس عنده علم لكن يريد أن يحقق التهمة. لحظة هذا فما دمت قد استكتمت صاحبك فإذا جاء أحد يهوته بمثل هذا الأسلوب فلا تخف. قلت أبدا ما صار هذا ونبرأ إلى الله منه وتقصد منه أي من هذا الكلام الذي أنت قلت لأنه تجسس. قال العلماء وإذا حدثك الإنسان بحديث والتفت فقد استأمنك فهو أمان وسر فلا يجوز أن تشيع حتى وإن لم يقل لا تشيع لأن التفاته يعني أنه لا يريد أحدا يسمعه. فإذا أشيت فهذا من إفشاء السر. طيب وإذا قال أبا علمت بين وبينك نعم هذا سر نعم هذا احتمال. وإذا قال هذا مسألة خاصة سر تأخروا يا أخوان ولكن لا تأخروا بل يقطعون عرقوبة نعم هذا طيب ولا غير طيب؟ غير طيب. لتأخر تأخر في مسافة لا تسمع فيها القول وإلا وش الفائدة؟ لا فائدة من التأخر. طيب الثاني يقول نقل الكلام من قوم إلى آخرين وهذه هي النميمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتاب أينما. ومر بقبرين يعذبان وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة فهي من كبائر الذنوب. يأتي الشخص الآخر يقول قال فلان في كذا وكذا لكن إذا كان المقصود بذلك النصيحة كيف النصيحة؟ يعني أن هذا الرجل مغتر بالشخص ويفضي إليه أسرار ويستشيره في أموره. فجاء إنسان وقال يا فلان أنا رأيتك تفضي سرك إلى فلان وتثق به والرجل لذ بأمره. الرجل يفشي كل ما تقول فهل يعتبر هذا نميمة؟ هذه نصيحة. وكثيرا ما يكون بعض الناس سليم القلب يثق بكل أحد فإذا بأسراره وأحواله معلومة عند الناس فيأتي إنسان يحب الخير ويقول يا فلان رأيتك تفضي إلى فلان بسر والرجل ليس بثقة هذا لا يعد نميمة بل هذا من باب النصيحة. وفرق بين من يريد النصيحة وبين من يريد الإفساد. الثالث الصلاة الصلاة هو اللسان. الصلاة يعني التشدد في الشيء يكون الإنسان غير لك لا بمقاله ولا بحاله بل هو صلب ولثب يعني رفيع الصوت أو يعني أن عنده بيانا يبدي به الباطل ويخفي به الحق الثاني. وأما قوة الصوت وارتفاع الصوت فإنه ليس إلى الإنسان هذه من خلقة الله عز وجل. ولما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان ثابت بن قيس رضي الله عنه وهو من أحد الشعراء ومن أحد الخطباء أيضا كان جهوري الصوت فلزم بيته يبكي ولم يكن له وجه يخرج إلى الناس يقابل الناس به، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأرسل إليه رسولا فقال إن الله أنزل هذه الآية وإني خفت أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. شوف الخوف من الله عز وجل من هؤلاء. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه يحيى سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. فحيى الرجل سعيدا وقتل شهيدا في اليمامة وسيدخل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل الجنة. ولهذا كان ثابت في قيس بن شماس رضي الله عنه من الناس الذين نشهد لهم بأنه من أهل الجنة. طيب، إذن اللسان معناها التطاول في اللسان على بني القتال، هذا هو هذا اللسان، وليس معناه رفيع الصوت. رابعا كثرة المزاح، ولم يقل والمزاح، لأن المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن أكثرت منه فسد الطعام، وإن لم تجع فيه الملح لم يشتهى الطعام. فكثرة المزح تذهب الهيئة وتنزل مرتبة طالب العلم، هذا الكثرة. أما المزاح القليل الذي يقصد به إدخال السرور على صاحبه فهذا خير وهو من السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل مرة يريد أن يحمله على سعير يجاهد عليها في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة. الرجل كيف حمل على ولد الناقة؟ تعرفون ولد الناقة؟ يعني الصغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فسري عن الرجل. هذا مزح أو المزح؟ هذا مزح، لكنه حق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا، ومع ذلك مزحه قليل. وقال لأبي عمير غلام صغير معه طير يلعب به، فمات الطير. وتعرفون الصبي إذا مات طيره يحدث حزن عظيم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له يا أبا عمير ما فعل المغيب يمزح عليه؟ فمثل هذا المزح لا بأس، لأنه قليل وحق. أما ما يفعل بعض الناس كل كلمة فهو مزح، فهذا كما أنه لا يليق بالرجل العاقل فضلا عن طالب العلم فإنه يجعل كل كلام مزح، حتى أن المخاطبين يقولون أنت صادق ولا تمزح، لأنه يكثر المزاح. ويأتي إن شاء الله البقية.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم 66 نواقض هذه الحلية: يا أخي، وقال الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر.
ثانيا يعني
لا
الترقيم هي ثلاثة هذا المقصود
اي اسم نعم
اللي بالضم
اصبر وهي عندنا ثلاثة بالضم هي عندنا بالضم والظاهر ان المؤلف اراد هذا اراد الابتداء وعلى هذا يكون اسم ان محذوف محذوف للتقدير ان من اعظم خوارمها المسجد لنظام حفظها امورا تكون منها اشياء السر وتكون اشياء السر خبر مثل المحذوف يعني يتعينها والا كما ذكر الاخ حميد الندم افشاء السر في النص اسم ان مؤخر نعم
فاعلم ان من اعظم خوارمها الممثله لنظام عقلها افشاء السر ونقل الكلام من قوم الى اخرين والصدق واللسانه وكثره المزاح وكثره المزاح والدخول في حديث بين اثنين والحقد والحقد
وقفنا على الدخول يعني من خوارمها المفسده نظام عقلها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الدخول في حديث بين اثنين فان بعض الناس اذا راى اثنين يتحدثان دخل بينهم وهذا كالمتسلق للجدار لم يات الفوت من ابوابه ويسمى في اللغه العاميه عندنا ايش ملقوف والحقيقة أنه ليس ملقوفا بل هو لاقف نعم لكن يجوز أن يستعمل اسم المفعول في محل اسم الفاعل طيب المهم الذكور في حديث الانسان إذا رأى اثنين يتحدثان ذهب إليهما وفرق بينهما في الحديث ولهذا كان من آداب حاضر صلاة الجمعة أن لا يفرق بين اثنين كما جاءت به السنة فالتفريق بين الاثنين في المكان أو في الحديث من خوارم النبوة وكذلك أيضا لا ينبغي إذا رأيت اثنين يتحدثان لا ينبغي أن تقرب منهما بل من الأدب والنبوة أن تبتعد لأنه ربما يكون بينهما حديث سر ويقتلان أن يقولا لك أبعد فالحديث السر أو إذا كان لا يستطيع ذلك عجل عن حديث السر فقطعت حديثهما قال والحق نسأل الله العافية الحق يعني الكراهيه والبغضاء فإن بعض الناس إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة حقد عليه مع أن هذا الذي أنعم عليه لم يتعرض له لكن حقد عليه وما قصة ابن آدم بغريب عليه قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال الذي لم يتقبل منه للذي تقبل منه ايش داخلا كره وحقد عليه إلى حد أنه أودى بحياته فقال له ذلك إنما يتقبل الله من المتقين وليس يريد تزكية نفسه أو الثناء عليها وإنما يريد أن يحث ذلك على التقوى حتى يقبل منه كأنه قال له اتق الله فأقبل منه ولكن طوعت له نفسه فتأخيه فقتله فلا يجوز الإنسان أن يحقد على أخيه المسلم ولا سيما إذا كان سبب الحق ما من الله به عليه من النعمة سواء دينية أو دنيوية الحسد من أخلاق اليهود وبئس الخلق خلق الحسد فما هو الحسد الحسد قيل هو أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره يتمنى فقره إن كان الله أنعم عليه مال، ونسيانه وجهله إن كان الله أنعم عليه بعلم، وفقد أولاده وعقر زوجته إذا كان الله من عليه بأولاده وما أشبه ذلك. فقيل هذا هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: الحسد كراهة نعمة الله على غيره، يعني ما يتمنى زوالها لكن يكره أن الله أنعم على هذا الإنسان بهذه النعمة. فأما لو تمنى أن يرزقه الله مثلها فليس هذا من الحسد، بل هذا من الغبطة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول: لا حسد إلا باثنتين. والحسد تكلمنا على مضاره في عدة جلسات، وأوصلناها إلى كم؟ نعم، إلى 10. من الذي أجاب؟ الرابع موسى. يلا يا موسى عطنا. كيف؟ كيف؟ لا حرك إلا الله المستعان. احنا عرفنا هنا يا شيخ، اللهم اهدنا. أولا أنه من كبائر الذنوب قبل كل شيء، من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها، بل لا بد فيها من توبة. هذه واحدة. الثاني إيش؟ أين أن في هذه العقوبة العظيمة أنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لا نقبل جوابا لأنه لزم عن الشعر. نعم يا جماعه، انه من اخلاق اليهود كما قال لكم الشراف. واي انسان منا يرضى ان يتصف بصفه من صفات اليهود؟ طيب سليم، يعني أنه ينافي القوة الإيمانية، ينافي القوة الإيمانية لأنك تتمنى أن تزول نعمة الله على هذا العبد، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم كما أن فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره، لأنه لو رضي بذلك لقال هذا قضاء الله وخير. نعم ايش سبيل ايش تعافى كيف ذلك؟ يعني ما يقول ان الحاكم والعياذ بالله كلما راى نعمه من الله على احد ازداد غما واحتراقا، فالغضب نعم، فالحسد نار. كلما راى الحاسد نعمه من الله على احد اغتم وضاق صدره والعياذ بالله. طيب هذه خمسه. سته عبد الله. اللهم استعان. كيف ذلك؟ أنه بريد الكفر، كيف ذلك؟ هذا فيه نقل. خلي الجزر الأخير إن احتجنا إليه والآخر يبقى. نعم سليم.
أول ما تنزل فيه أول ما تنزل فيه
يعني أن الحاسد متبع لخطوات الشيطان. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم صحيح، هذه من أهم ما يقول أنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس. فهذا إيش؟ لا طيب في التاسعة ها؟ لا سميع العداوة. في التاسعة أنه قد يؤدي إلى العدوان على الغير، قد يؤدي إلى العدوان. فابن آدم قتل أخاه حسدا فأتداري. نعم آدم يوجد قصد القلب، كيف ذلك؟ ما ظن أن فيه ازدراء لنعمة الله على الحاسد، لأن يرى أن ذاك أفضل منه يتقدم عليه، فلا يرى لله نعمة عليه. ولهذا تجد الفضلاء الذين من الله عليهم بنعم قد يكون كثير من الناس لم يدركها، تجد ليس عندهم حسد. لا تكون حسد إلا الإنسان لم يرى من الله عليه شيئا، وإلا لما حسد غيره. نعم ما هي فرق مما قلنا محمد؟ ايش ما مرح عليه العدوان؟ نعم البعد عن الله. كيف ذلك؟ أنه ينقص الإيمان يعني. نعم ثم ينقص الإيمان. هذه تسعة ها؟ كيف معي؟ يمكن تذكرون اثنين ثلاثة. لا أقول تسعة هذه. طيب أنه يشغل قلب عن الله، وربما يكون هذا بمعنى ما قال آدم زكريا أنه يجب القصر، لأن الحاسد تجد يتتبع نعم الله، وكلما ذكر له نعمة فإنه مقوم على الوجه فينشغل بذلك عن ذكر الله تعالى وعباده، وهذا من قصر القلب. نعم يعني هذا قريب مما قلنا أن يشعر عن ذكر الله عز وجل، قريب منه. نعم ما هي نعم من الوقال في إخفاء نعمة الله على الغير بصفة محاسنة، لأن الحسد هكذا يفعلون، يجدون إذا ذكر عليه عنده المحسود بخير قال لي والله صحيح هذا طيب ما شاء الله نفع الناس وفعل، ولكن مش تحت لكن نعم ما ندري بلى. وهي يفعلها بعض الناس، بعض الناس يعني شاهدناه يثني على الإنسان في ما لا فيه طيب كذا ولكن نعم ما وصل الغيبة من الآن نتكلم عن الحسد، ولكن هذا وحده ليش؟ لأجل هذه المحاسن التي أقر بها وألزمه بها الناس يضفي عليها هذا الظلم حتى يكون نكتة سوداء، المعصية تكون في القلب. نكتفي بهذا القدر ومن عنده زيادة يصل في درس آخر. نعم نهنئك يا موسى إن شاء الله لك بثنتي عشر ولكن احرص أن لا تضيع مرة ثانية. نعم طيب الحسد ولا سيما طالب العلم يعني نحن قد نعذر الحسد الواقع بين أصحاب الدنيا لكن لا نعذر في الحسد الواقع بين طلبة العلم أن نقول كما وجه الله عز وجل أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لا فقد عفينا على إبراهيم الكتاب والحكم ويقول عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن بعدها واسأل الله من فضله اسأل الله من فضله وإذا كان خيرا فسابق فيه حتى تتقدم غيره. نعم الثاني نعم سوء الظن سوء الظن يعني أن يظن بغيره ظنا سيئا مثل أن يقول لم يتصدق هذا إلا رياء لم يلقي هذا الطالب السؤال إلا رياء يعرف أنه طالب ويفهم وكان المنافقون إذا أتى المتصدق من المؤمنين بالصدقة إن كانت كثيرة قالوا مرائي وإن كانت قليلة قالوا إن الله غني عن صدقة هذا فهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فإياك وسوء الظن ولنا تفصيل في سوء الظن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه إحياء طالب العلم الثالث والستون نواقض هذه الحلية يا أخي وقال الله وإياك العثرات إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها علم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقلها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين والصلف واللسانة وكثرة المزاح والدخول في حديث بين اثنين والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة ونقل الخطا إلى المحارم.
هذه من الخوارم ما سبق وانتهينا إلى قوله وسوء الظن وقلنا إن سوء الظن معناه أن تظن بالإنسان ظنا سيئا ولا فرق في هذا بين أن تظن ظنا سيئا بمعلمك أو بزميل فإن الواجب إحسان الظن لمن ظاهره العدالة أما من ظاهره غير العدالة فلا حرج أن يكون في نفسك سوء ظن به لكن مع ذلك عليك أن تحقق عليك أن تحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم لأن بعض الناس قد يسوء الظن بشخص ما بناء على وهم كاذب لا حقيقة له فالواجب إذا أتاك الظن بشخص سواء من طلبة العلم أو غيرهم الواجب إذا أتاك الظن أن تنظر هل هناك قرائن واضحة تسوغ لك سوء الظن فلا بأس وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا يحل لك أن تسيء الظن بمسلم ظاهر العدالة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولم نقل كل الظن، يعني بعض الظنون لها لا أصل ولا مبرر. إن بعض الظن إثم وليس كل الظن. فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الغيب هذا لا شك أنه إثم، والظن الذي لا مستند له هو أيضا إثم. وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء. طيب، ذكرنا أن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسيئون الظن للمؤمنين، إذا تصدق الغني بكثير قالوا هذا مرائي، وإذا تصدق الفقير بقليل قالوا إن الله غني عن صاع هذا. فيلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويلمزون الذين لا يجدون إلا ذكر.